جدل سوفسطائي تشهده مصر منذ عدة أسابيع لا معنى له، صنعه بعض أذناب ورموز النظام السابق، ومن خلال آلاتهم الإعلامية الضخمة تمكنوا من توسيع أرضيته. لقد قال الشعب كلمته في 19 من مارس الماضي من خلال استفتاء لم تشهد مصر مثله على مدى تاريخها، وشهد له العالم كله بالنزاهة والشفافية، ومن خلاله وافق 78% من جموع الشعب على أن تتم انتخابات برلمانية خلال 6 شهور، ثم تجري بعدها انتخابات رئاسية، ثم يتم صياغة دستور جديد لمصر. وأعلن المجلس العسكري الحاكم التزامه بنتيجة هذا الاستفتاء احتراما لإرادة الأغلبية الشعبية، لكن القلة التي استفادت من النظام السابق تخشى من برلمان نزيه يعبر عن إرادة الأغلبية، وهو قادم لا محالة، ووقتها ستفتح الملفات التي ما زالت مقفولة لم يقترب منها أحد، والتي تمس بشكل مباشر عدد من رجال أعمال أصحاب المليارات التي نهبوها بالمخالفات، وهؤلاء الذين يملكون الصحف والفضائيات ويجندون من خلالها رجالهم ليزينوا للناس الباطل. وهل بعد الانقلاب ضد إرادة الشعب باطل الذين يتشدقون بالديمقراطية وبمبادئ حقوق الإنسان يشنون حربا ضد الديمقراطية وفي سبيل مصالحهم الخاصة لا يهمهم المصلحة العليا للشعب التي من أجلها سالت دماء الشهداء؟ وسوف تكشف المرحلة القادمة حقيقة كل هؤلاء بعدما ينتخب الشعب برلمانا حرا يتولى ممارسة عمله بلا قيود، فيفتح ما لم يتم فتحه بعد من ملفات فساد سوف يظل حديث الأجيال القادمة لمئات السنين.
السلام عليكم ورحمة الله. الدستور والانتخابات، الفرخة ولا البيضة؟ حوارنا النهاردة هيكون مع الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام.
ومع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو. منورين الدنيا. أنا هبدأ بحضرتك عشان إحنا هو ديمقراطية، لأن أنت معارض فأنا هبدأ بحضرتك. دكتور عمرو، الحقيقة سؤال بيلح على دماغ الناس، كل اللي يقولوا دلوقتي عايزين نعمل الدستور أولا هم من أكبر دعاة الديمقراطية، فشايف حضرتك موقفهم إزاي يتبلع في أذهان الناس بعد ما الشعب قرر أنه نعم للتعديلات الدستورية؟
هو بداية كان الاستفتاء على تعديل الدستور، الدستور 71، والاستفتاء كان تضمن 10 مواد، منها مادة كانت ملغاة، فأصبح لدينا هذا الكم من التعديلات، وكانت المادة الخاصة ب منهم مادة واحدة اللي هي كانت خاصة بتعديل الإجراء الانتخابات، ثم المادة الثانية الخاصة بإنشاء لجنة الماء اللي وضع دستور جديد. ووضع هذا الإعلان في وضع هذا التغيير أو هذا التعديل في الإعلان الدستوري بعدها بفترة وجيزة في 30 مارس، وكانت الناس مش عارفة، يعني الناس كانت فاكرة في البداية وكلنا كنا فاكرين ان ده كله هيخص بالترقيع دستور 71. فوجئنا قبلها بيوم واحد ان في نية قبل الانتخابات بيوم، قبل الاستفتاء بيوم، ان المجلس العسكري لديه النية ان يعمل اعلان دستوري. وبعد النتيجة وضع هذه المواد في الاعلان الدستوري. فطبعا الناس ما كانتش مستعدة، وانا واحد من الناس قلت انا كنت هقول نعم لو كنت عرفت الكلام ده كله، بس انا قلت لا، لان انا ما كانش عندي اي حاجة نتكلم عنها في تعديل الدستور وليس في وجوده نزع هذه المواد وترقيمها 1 2 3 4 بدل ما ترقيمها 88 179 76 77، كانت ترقمت بترقيم تاني ووضعت في الاعلان الدستوري طبقا لمواد الاعلان اللي هي 63 مادة. فكان الاستفتاء تضمن الخطوة بتاعت الدستور اولا دي تضمنت في جزئيتين بس، لكن معظم مواد الاستفتاء كانت على خريطة انتخاب رئيس الجمهورية وشروط رئيس الجمهورية والانتخابات البرلمانية والرقابة على الانتخابات البرلمانية. جينا كمان وقت الاستفتاء يا استاذ خالد، وتم ربما تكون جماعة الإخوان المسلمين كانت مشاركة لكنها ما كانتش هي الطاغية في هذه المسألة للأمانة. في مسألة تدين هذا الاستفتاء، بمعنى مين هيخش الجنة يقول نعم، ومين هيخش النار يقول، اللي هيخش النار يقول لا، وإن الغرض من هذا الاستفتاء
ممكن أقول
لكل اتفضل. لا انا شفت بيانات.
لا 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 أنا لا حاضر حاضر في الإشارات. انا قصدي اقول لحضرتك يعني زي ما هنقول ان جماعه الاخوان المسلمين او السلفيين دينوا هذا الاستفتاء, وعلى الطرف الاخر الكنيسه دينت هذا الاستفتاء.
ده كان طرف واحد يعني الكنيسه من ضمن القوى يعني القوى الثانيه اللي كانت بتقول لا.
نعم.
كانت الكنيسه اللي هي كانت طرف من ضمن اطراف عديده.
كويس.
لكن الطرف الثاني كان الطرف الرئيسي هو تيار الدين.
نعم.
فدخلنا فيه وحصل نتيجه الاستفتاء زي ما شفناها.
نعم.
وبعد كده بنتكلم عن الجدل اللي حاصل اللي هو بتاع الدستور ولا زي ما هنقول الفرخه ولا البيضه.
نعم.
هل في العرف الدستوري عرف وضع الدساتير من ناحية دولية بتوضع الدساتير بالأغلبية ولا توضع بالتوافق؟
طيب
توضع بالتوافق.
نسأل السؤال ده وهرجع لحضرتك أكيد للدكتور أحمد أبو بركة. رد حضرتك على سؤال الدكتور عمرو.
وقبل رد على سؤال الدكتور عمرو في كلام أساسي لابد أن يتضح.
تفضل يا فندم.
وهو ما أشار إليها الدكتور عمرو في كلمته أنه لم يكن يعلم أنه سيصدر إعلان دستوري ثاني, ولو علم لقال نعم
الاستفتاء.
او هذه هو لمس جوهر الازمه, لان الناس
جوهر
جوهر الازمه
الازمه
جوهر القضيه.
يعني حضرتك شايف ان كان في غموض اساسا؟
لا مش في غموض. هو في يعني الثقافه القانونيه في المجتمع, دعنا نقر انها ثقافه غير منتشره.
نعم.
وان العلم القانوني حتى عند المتخصصين غير متاح لكل قطاعات المجتمع, ومسألة زي هذه المسألة مسألة الثورة وبناء الدولة ووضع الدستور وهذه القضايا الكبرى كان يجب على الإعلام من المراحل الأولى أن يكشف لرأي العام المنهج كله والطريق, لأنه تم اختيار طريق وتم وضع منهج ومنهج منضبط. المتخصصين يعلمونه, لكن غير المتخصصين والشعب كله كان يحتاج إلى 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 جهد كبير من الإعلام في هذا الخصوص. ليه؟ لأن بحكم الطبيعة في انتقال في منهج الانتقال بعد الثورات في بناء الدول. المنهج الأول أن تهدم القديم كله.
نعم.
بسياساته ونظمه وإجراءاته ومبادئه
ودستوره
وكل شيء وكل.
نعم.
شيء.
نعم.
وتبدأ البناء دون أن تتقيد بشيء على الإطلاق من القديم, حتى لو كانت قيمة أو حق أو مبدأ أو قانون. والمنهج الثاني أن تهدم كل شيء وتنتقل, لكن في إطار منظومة من القيم وقواعد القانون التي لا خلاف عليها والتي لا مشكلة فيها في تبليد الفساد السابق التي تفوت عليه.
نعم.
لما المشكلة في تطبيقها وإعمالها وتفعيلها إلى آخره.
نعم.
المنهج الأول طبق في مصر 52, طبق في العراق, طبق في سوريا على مراحل, طبق في ليبيا, في تونس, في الجزائر, وأورثنا في كل ذلك استبداد وأورث مشاكل ضخمة. وطبق في فرنسا في الثورة الفرنسية العظيمة, ثورة الحقوق والحريات.
نعم.
وإعلان مستقل حقوق المواطن, وجاب نابليون الاول وازاق المجتمع الفرنسي استبدادا وديكتاتوريه, امر على المجتمع من النظام الذي صارت عليه الثوره.
نعم.
وصار الفرنسيون من ثانيه وبدا ينتقلوا في الاطار المنضبط,
وهو انقلب
نابليون نفسه. وبالتالي الخيار بين المنهجين في الواقع التاريخي يفضل الانتقال في اطار منضبط قانوني.
نعم.
ولذلك ده كان خيار الثوره, كان يجب ان يوضح للناس. الاعلان الدستوري الاول 13/2 حدد هذا المنهج, وقبله اليومين اللي بين تخلي مبارك او اسقاط مبارك كأحد أهداف الثورة الأولية. وطبعا اللي قالوا أنه تنحى وأنه نقل السلطة ده كلام لا أصل له ولا وجود له, كلام باطل كله ومنعدم. والمجلس العسكري يتعامل معه بهذا الحسبان, أنه لا قيمة له مطلقا, وأنه هو ليس بديل عن شرائط الشعب, وأنه ترجمة لشرائط الشعب, وخدت 8 سطور في مقدمة الإعلان هي خلاصة المبادئ الأساسية الموجودة في 71. أي أقام صلة بين الإطار المتعلق بالقيم والمبادئ وقواعد القانون وأن ينتقل في إطار قانوني منضبط. ولذلك كان المتناغم مع هذا المادة الأولى تعطيل أحكام الدستور وليس إسقاطه.
نعم.
وكان يملك أن يسقطه.
نعم.
لأن السلطة المؤسسة برضه مسألة مهمة جدا, والدكتور عمرو طبعا أستاذ كبير وباحث ويعرف هذا الكلام جيدا, أن السلطة التأسيسية أو السلطة المؤسسة لها خصائص وصفات, أنها سلطة أصلية, أنها سلطة كلية, أنها سلطة عامة, أنها سلطة شاملة, غير قابلة للتجزئة ولا للتنازل ولا للتبعيد.
نعم.
فبرضو في خلط جاي منين؟ من تصور إمكان تقسيم هذه السلطة بين الشعب وبين من يمارس السلطة نيابة عن الشعب. غير وارد.
نعم.
الشعب يملكها بالأساس ولا يملكها غيره, لكن قد يفوض غيره في استخدامها, فإذا ما فوض غيره بيستخدمها كما هي كلية.
نعم.
أصلية إلى آخره.
نعم.
وبالتالي لما تم هنا تعطيل على العمل بأحكام الدستور, لا يجوز الفصل بين إرادة الشعب في هذا الخصوص وبين فعل المجلس العسكري، لان المجلس العسكري حينما مارس هذا مارسه بموجب السلطه المؤسسه.
نعم.
لا يستطيع ان يعمل مع الدستور الا بالسلطه المؤسسه.
نعم.
لان الوضع الشعب، وبالتالي عطل العمل بمحكمة الدستور ولا مسقطه فابقاه، ومن يملك الاكثر يملك الاقل، ودي قاعده مستقره في فقه القانون. وبالتالي الدستور كله عطل، ونريد ان ننتقل. كيف ننتقل واحنا مرتبطين بالمبادئ؟ وهناك مبادئ تعوق الانتقال، فحكم بالضروره هنا، والضروره تقدر بقدرها.
نعم.
ولا احكام معروفه.
نعم.
ايه الحد الادنى من التعديل الذي لا انتقال بدونه؟
نعم.
وبالتالي كان مد اشراف قضائي حتى تاج الانتخابات
على كم ماده اللي جم دول
بالضبط، وتعقيد مده الدراسه على عدد مراتها، واليه وضع الدستور الجديد، لان الدستور 70 ليس فيه اليه لوضع الدستور الجديد، اليه وضع الدستور الجديد الماده الخاصه بتعبئه بوضع الدستور الجديد.
نعم.
تمام.
نعم.
واجرى، ومن هنا اجرى الاستفتاء الدستوري، فقر مبدا ثاني.
نعم.
انه لا يتم تعديل مبدا في الدستور الا بإرادة الشعب.
نعم.
يبقى مجلس عسكري لما مارس السلطه المؤسسه مارسها في اطار.
نعم.
في ظل قاعده.
نعم.
انه لا يعدل مبدا في الدستور الا ان يعود للشعب.
نعم.
وبالتالي لما عدل المبادئ اللازمه للانتقال بإرادة الشعب عادت للدستور مره اخرى، لان وده الكلام اللي ليه كان سؤال بيطرح، ليه بمواد الدستور؟ ليه مش بواحد 2 3 4؟ ما ينفعش بواحد 2 3 4، لاني بنتقل في اطار قواعد قانونيه ساريه ومنضبطه.
نعم.
وبالتالي لابد ان تعود. طب هل الاستفتاء يغير من طبيعتها وهي معطله؟ لا يغير من طبيعتها وهي معطله.
نعم.
فعادت معطله كما الدستور كله معطل. تمام.
نعم.
وبالتالي كان بحكم الضروره واللزوم ان يصدر اعلان دستوري ثاني يحدد ما يحكم المرحله الحاليه مما تم تغييره من مبادئ، ومما هو قائم من مبادئ اصليه.
نعم.
لا تستقيم الحياه بدونها.
نعم.
احكام القضاء وعمل وعمل السلطه التنفيذيه والقرارات الاداريه وامتحانات الطلاب والاكل والبيع والشراء في المجتمع كله ومعاملات الناس.
نعم.
لابد لها من اطار دستور حاكم.
نعم.
وبالتالي تم اخذ المواد المتعلقه بالثمان سطور الاولى اللي في مقدمه الدستور، الاعلان الدستور تحت 12-2.
نعم.
كل نص اشير اليه في هذه المقدمه خدوه مع الثمان مواد او التسع مواد اللي تم تعديلهم، وصادر الاعلان الدستور الجديد بالاحكام النافذه من دستور 71 المعطل بعد تعديله، وبقيت باقي نصوص الدستور معطله.
طيب
ولنفس.
ارجع لحضرتك دكتور عمرو، اولا سؤال احب حكت بينه للناس، أو ليه التخوف؟ اديني نمره واحد. وليه لما ما كانش واضح عند اللي بيطالبوا بالدستور اولا دلوقتي القصه اللي بيحكيها الدكتور احمد بركه، ليه وافقوا على الدخول في حملة حشد الناس زي ما حصل على القنوات، انزل وخد خمسة معاك وبتاع، طالما ما كانش التصور واضح ايه اللي خلاهم
خد خمسة معاك؟ دي كان الكل بيعملها، ما كانش الكل مدنية بس
المدنية. لا انا بتكلم للسبب،
كل الناس كانت بتدعو ليها،
بتكلم للسبب إليها. بتكلم للسبب، ما انا عارف ان كلنا كنا كل واحد بيحشد فريقه. انا قصدي الحشد الحشد لمسألة اللي رايح يقول لا للتعديلات الدستورية.
نعم.
كوني انا بحشده وانا مش فاهم، او بحشده وانا مش عارف، يعني هتكلم من الاولى ان انا اتوقف لحد ما تستقر الامور وابقى عارف الموضوع ايه، ولا انزل على عواهنه كده وبعد ما يحصل كده ابتدي انقلب على الشرعيه؟
انا اقول لحضرتك على حاجه، انا مش يعني مش هنافس الدكتور احمد في الكلام عن القانون، لان انا مش بتاع قانون. زي ما قلت لحضرتك في البدايه وهكمل على الكلام اللي قلته، ان احنا لدينا وجوب وجود توافق لوضع الدستور الجديد.
كويس.
ما ينفعش ان احنا نقعد في جمعيه ونرفع ايدك على الماده الاولى ونرفع ايدك على الماده الثانيه، يجب يكون في نوع من التوافق. هذا التوافق واضح ان هو طبقا لمنهج الدستور الانتخابات اولا لن يتحقق.
كويس.
هذه واحده. الامر الثاني، دعني اذكر حضرتك بامر مهم، ان احنا الجمعيه اذا قامت ووضعت دستور جديد اكيد هتغير في طبيعه النظام السياسي. نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام هجين ما بين الرئاسي والبرلماني، هتغير في بعض اسس تركيبه العضويه في البرلمان على سبيل المثال عمال والفلاحين ولا ما الى غير ذلك، ربما كل هذه الامور هتجعل هناك هتسقط وضع البرلمان نفسه وهتسقط وضع الرئيس، لان الناس انتخبت الرئيس على سلطات معينه، هذه السلطات انتفت او تغيرت، وانتخبت البرلمان على شكل معين او على شاكله معينه، هذه الشاكله انتفت وتغيرت. فطبعا ده هيجعلنا نتجه الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه للشعب والشورى مره اخرى.
نعم.
طبعا البعض بيقول ايه اللي جرى؟ ما احنا ما بنرقع على طول، ما نرقع في دي كمان ونحط ماده في الدستور، ده حد من حزب الحريه والعداله، ما نرقع في الدستور ونحط في الحته دي كمان ونقول في نعمل ماده انتقاليه، الرئيس يستمر فترته والمجلس يستمر فترته. لا يجوز انك انت بتتكلم عن برلمان ورئيس يستمر فترته وهو انت منتخب على اي على اساس او سواء اذا كان مجلس الشعب او الشورى او الرئيس ومستمر في منصبه او بيتغير سلطته تاني يوم مجرد الاستفتاء على تعديل الدستور غير اوضاعه على اساس تاني.
جميل.
هذا امر. الامر الاخر انا برضو يعني ليه كل ما هو منتمي لتيار ديني بيخوف الناس؟ يعني ليه دايما ليه هناك نوع من الحشد الديني على هذه المسألة تحديدا؟
ليه مش العكس؟
ليه مش العكس ازاي؟
يعني ليه مش الطرف الاخر هو اللي مش بيخوف الناس من التيار الديني؟
لا بالعكس ما فيش تخويف. اقول لك على حاجه، لما جينا حتى وقالوا فيها يا جماعه عايزين يطمنوا الناس، قالوا حتى في حلول وسط. ايه الحلول الوسط؟ مش الحريه والعداله بس. نعم. ناس كتير من التيار الديني. نعم. قال لك بنحط مبادئ سموها فوق دستوريه، اللي هو يعني الدكتور ابراهيم درويش بينقضها ويقول سموها مبادئ دستوريه عامه.
مفيش مبادئ غير العلم شيء اسمه مبادئ فوق دستوريه.
الراجل قال كده، والراجل انا احترم رايه.
من هو؟
سموها مبادئ.
لا يوجد شيء اسمه مبادئ فوق دستوريه.
لا سموها مبادئ دستوريه عامه.
مبادئ دستوريه عامه.
مبادئ.
مقدمات دساتير.
الجماعه اجتمعوا،
لكن مفيش حاجه اسمها مبادئ فوق دستوريه.
ده صحيح. الجماعه اجتمعوا في بولس حنا واجتمعوا في المقطم مرتين. ومعهم وكان حشد القوى السياسيه من 13 حزب اصبحوا 18 حزب لما راحوا المقطم. تيجي تشوف يا استاذ خالد الكلام اللي اتفقوا عليه، المبادئ الدستوريه العامه، تذهل عباره عن شويه قيم ومثل لا تتعدى انها تكون قيم ومثل اي حد يتفق عليه، المساواه، المواطنه،
العداله
الاجتماعيه،
حرية.
انا متاكد لو الدكتور احمد فتح الكتاب الاخضر هيقراها، لو فتح الدستور السوري هيقراها، لو زي ما فتح الامريكي هيقراها. ايه اللي اختلفنا عليه؟ لا انا عايز نحط مبادئ، عايزين نحط مبادئ دستوريه عامه، نحط مبادئ حقيقيه وجاده.
نعم.
نقول المساواه التي تعني عدم التفرقه بين المواطنين على اساس فئوي، يعني المعنى في بطن الشاعر العمال والفلاحين دي يا جماعه هتلغوها لنا.
نعم.
هنتكلم عن ان لدينا تداول سلطه زي ما هو قال في المبادئ، على ان يكون الجيش هو الضامن والحارس وينزل بشروط. انا مش عايز الجيش ينزل ويقعد ما يخرجش زي ما الدكتور احمد بيقول، لا بشروط، على ان ينزل لمده 6 شهور وينظم انتخابات ويسلم سلطه للمدنيين. هي دي اسمها المبادئ الدستوريه العامه. نتكلم على ان مده الرئيس ما تتغيرش، دي الدستوريه العامه 4 سنوات ومدتين 2، هي دي المبادئ الدستوريه العامه. لكن اقعد اقول شويه قيم ومثل يعني كلنا متفقين عنها، لو جبت واحد طفل صغير ولا واحد شيخ كلنا متفقين عليه.
دعني قبل ما ارجع للدكتور احمد اسال حاجه استاذ زعيم. دكتور عمرو الله يرضى عنك، هل شايف حضرتك انه بهذه الصوره لو حصل انتخابات من يضمن ان احنا بعد كده هنحترم سواء الطرف اللي قال نعم للتعديلات الدستوريه او الطرف اللي قال لا للتعديلات الدستوريه، طالما حصلت مناوشات ان احنا بنتحدى الاراده الشعبيه وصندوق الاستفتاء، نضمن منين انه اي انتخابات
انا كل عمري ما كنت بقول الدستور اولا يعني عنوه، بالعكس انا عايز اوصل لنوع من التوافق، نوع من الاتفاق. وانا لدي اقتراح من شقين اثنين او يعني من احدهما، يعني يستلم هذا او ذاك.
نعم.
ان بنتكلم عن ان جماعه الاخوان وده اقتراح انا بطرحه بالفعل قبل النقاش، ان احنا لدينا اكثر من استطلاع راي منه داخلي اجرته قناه الحياه وقالت جماعه الاخوان المسلمين لها 13% لو نزل بقوتها، مش بنص قوتها زي ما هي هتنزل، اعلانها هتنزل بنص قوتها.
نعم.
من 45 ل 50%. نعم. لو نزل بقوتها هتاخد 15% من المجلس.
كويس.
معها 14%، معها الجالوب 15%.
كويس.
جماعه الاخوان المسلمين محتاجه ان هي تشارك في وضع الدستور وهذا حقها، وبتتكلم عن الدستور الانتخابات اولا وهذا حقها.
هي كانت واخده كام في مجلس الشعب اللي كان النزيه؟
20%.
يعني في ايام في ايام حسني مبارك وامن الدوله تاخد 20%.
أيوة.
ودلوقتي تاخد 13.
كان في 7% كان في قرار الحكومه تم تزويرها صراحه،
كان في تصويت احتجاجي غير عادي على الحزب الحاكم. دلوقتي مفيش حزب حاكم، مفيش حزب الباقي. وبرضه هجي لك في الحته دي برضه.
اتفضل.
هقول لك هب ان هي هتاخد 25%.
كويس.
كمان يعني
زي ما قال المستشار بسطاويسي، قال اخرهم ربع البرلمان.
ما اعرفش
انا، لا ما انا خبر قلته امبارح.
هب انها تاخد 25%.
نعم.
يعني نعمل لجنه المجلس العسكري نتيجه توافق، مش عنوه بيننا وبين اي حد ولا المجلس العسكري، كل ما حد يروح له يقول له اتفقوا تعالوا لي، اتفقوا تعالوا لي. نجيب لجنه من 100 من المجلس العسكري يعينها، ويكون فيها 25% اللي الاخوان عايزينها، يكون فيها متخصصين من كافه التيارات، من سياسه، من خبراء اقتصاد وقانون وعلوم اجتماعيه.
نعم.
وجماعه الاخوان المسلمين وحريه العداله مليء بهذه الخبرات.
نعم.
ويكون لديهم 25% 25 مقعد من ال 100 مقعد الموجودين.
كويس.
وحلنا الاشكاليه، انتوا عايزين تمثلوا او مثلتهم يا جماعه، بس نبدا نحط الهيكل الاول، ما ينفعش نبني فوق ونحط السيراميك ونحط الحيطان والهيكل.
مفيش اساس.
ومفيش اساس.
ده حل وسط.
نعم. ما أثار الدكتور عمرو فيما يتعلق بالتوافق على الدستور ده كلام أساسي ومبدئي ولا يمكن لأحد أن يخالفه.
جميل.
والدعوة اللي تطلق أن حد هيستأثر باللجنة وعينها على كيفه وعلى مزاجه هذا كلام لا أصل له. نعم. يعني في مبادئ حاكمة المشرع نفسه وهو يشرع للناس مش مطلق من كل قيد.
نعم.
في ضوابط تحكمه في التشريع لما يحط حتى يقول ده جريمة أو مش جريمة وعقاب الجريمة دي قد إيه، في قواعد في ضبط العقاب مع الجرم وغيره كتير بقى مش هندي أمثلة.
جميل.
وبالتالي الدور اللي مجلس التشريع هنا دور وظيفي، يعني ليس مخصص مجلس التشريعي هو لنضع الدستور ولا يناقش مواد ولا نحدث فيه شيء، كل دوره هي وظيفة هيمارسها في تعيين المئة، هيعين المئة دي بقواعد
كويس
وبأصول المستقرة في العالم كله في تشكيل هذه اللجان. احنا عندنا منهجين برضو، منهج اللي بيقوله الدكتور عمرو أن يتم تعيين اللجنة من المجلس العسكري أو من غيره
من 100 واحد
أو يتم التعيين من مجلس الشعب.
كويس.
وده هنا في حتة مهمة جدا، إقامة المقابلة بين الانتخابات والدستور غير صحيح، هذه المقابلة غير صحيحة
بمعنى
أنه لا تعارض بين الانتخابات والدستور وأن الانتخابات هي طريق الدستور. ليه منهج ده منهج، دي نقاط منهجية.
نعم.
وبالتالي إقامة التضاد بين الانتخابات والدستور ده يعني مش عايز أقول تضليل للرأي العام، لا هو غير صحيح أقل ما يوصف به.
نعم.
لكن هو قد يحتمل أكثر من هذا من الأوصاف.
كويس.
ليه بقى؟ لأن في منهجين، أن تعين اللجان من قبل الجهات التنفيذية وإحنا مارسناها في تاريخ، وهل نعتبر بالتاريخ ولا نعتبر الحكيم من اعتبرها بسابقه وبتاريخ وبتاريخ الناس محاولة تعال شوف التاريخ.
نعم.
23 الملك عين اللجنة.
أيه.
الوفد صاحب الأغلبية سماها لجنة الأشقياء.
نعم.
ودايما في العرف الدستور المستقر في تعيين اللجان بعدما تنتهي من أعمالها بتقدم أعمالها لمن عينها.
نعم.
فقدمت مشروع الدستور للملك، غير فيه مواد وجعل من حق أن يأتي بالحكومة من حزب الأقلية ولا يتقاعد بحزب الأغلبية، ومارس عدة مرات وحدث تحالف بين حكومات الأقلية والقصر والاحتلال وجاب ضرر كبير جدا كان ثمرته ثورة 52.
نعم.
جت ثورة 52 عملنا ثلاث دساتير 56 58 64 وكل لجانها عينت من مجلس خط الثورة أو من رئيس عبد الناصر، وجت لنا نظام شكله إيه؟ عانينا منه معاناة أمورة.
نعم.
وكانت احتلال بلدنا وهزيمة 67 وغيره.
نعم.
ثم جسدت فعين اللجنة ووضعت مشروع دستور غرة في جبين الدساتير العالم.
نعم.
وأخذ المشروع السادات وغير الباب الخامس، فجاءنا باستبداد وفساد عانينا منه 40 سنة لما صار الشعب، هل نعيد إنتاج نفس النموذج؟
نعم.
ولا نبحث عن طريق بديل؟
نعم.
كان البحث عن طريق بديل وأن تعاين اللجنة من خلال الشعب عن طريق مجلسه.
طيب أرجع للدكتور أكمل.
أكمل كان اختيار أن تعاين اللجنة من الشعب عن طريق مجلسه. إذن هنا دور مجلس الشعب دور وظيفي، زي ما هيعين المجلس العسكري بقرار ويضع على معايير اختيار سيعين مجلس الشعب بقرار على معايير اختيار. ثم أكمل بس اللي هي تحقق التوافق الوطني الكامل اللي هتعكس كل ألوان الخبرة.
مين اللي قال كده؟
دي قواعد مستقرة في الدنيا كلها.
لكن محدش مفيش دي قواعد مستقرة حاجة أميرة
يملك على نخوي عليه. الأهم من ده إن الجهة الوحيدة في مصر اللي لها مضابط بتفرق فيها الأعمال هي مجلس الشعب. فيوم تقدم المشروع من اللجنة للمجلس اللي عينها ستنفخ في مطبط.
نعم.
وتنشر في الجريدة رسمية.
نعم.
وتصبح متاحة للمجتمع بشكل لا يملك واحد أن يعبث بحرف ولا نقطة ولا فصل.
نعم.
في المشروع.
نعم.
دكهت في عامة تقدم مجلس عسكري أو غيره، من يضمن لي أن يغير أو يعدل أو يبدل؟ لا.
نعم. نعم. طب أرجع لحاجة دكتور عمر بس هشوف تقرير معانا صغير كده ونوصل حديث محدد، خليكم معانا.
الشرعية بتقول اللي الناس صوتت عليه ووافقت عليه ان في انتخابات نيابية وبعدين في دستور. دي اراء بتختلف فردية، اراء فردية مبنية على اختلاف. يعني انا اسف يعني ممكن اقول من باب خالف تعرف.
والله احنا في الاحوال اللي احنا فيها وفي الوقت ده المفروض يعني الانتخابات وبعد كده يعني ايه الانتخابات وبعد كده الامور تستقر، الواحد يفضل بقى بعد كده ايه يقدر بقى ايه يحدد الدستور. فلما الانتخابات تنحط وقت وبعد كده الدستور يعني يتحط هتبقى الامور اوضح اكتر بكتير. يعني
ال 14 مليون اللي طلعوا وقالوا نعم اولا بلا شك ان هم ينبغي ان هم رايهم يسمع اولا، ينبغي ان الاقليه تنصاع لراي الاغلبيه.
احنا عبد الله ما استفتينا وقلنا راينا فلازم يحترم راي الشعب.
ان شاء الله نرى الانتخابات الاول
الدستور اولا. الدستور الاول لما ترتب الدستور فيه بعد كده هيبقى فيه رئيس في مجلس الشعب وكده، يعني هيبقى فيه استقرار في البلد.
لا الانتخابات طبعا احنا عايزين العجله تمشي والانتاج يشتغل وكلنا نشتغل.
لا انا عايز الانتخابات الاول عشان نخلص، ما هم عايزين البلطجه، احنا عايزين الاستقرار.
والله هو المفروض كان الدستور الاول المفروض، ولكن احنا دلوقتي قدام وضع عايزين ننهيه. يبقى النهارده انا هنتخب مجلس شعب، يبقى ركز على ان ننتخب مجلس شعب سليم صحيح يمثلني فعلا.
رغم ان النتيجه حسمت في 19 من مارس الماضي باجراء استفتاء على التعديلات الدستوريه، وجاءت النتيجه متوافقه مع اجراء الانتخابات اولا، الا انه ظهرت مجموعه من التيارات السياسيه والاحزاب تنادي بعكس ذلك تماما لتخرج عن الشرعية الشعبية، وتعادي كل من نادى بالانتخابات أولا لتشتعل القضية من جديد. الدستور أولا أم الانتخابات؟ محمد الإشعابي، الناس، مصر الجديدة.
واحد بدأ ان هو يقول لك الإسلاميين، قال لك نعم الأول الدستور أولا. طب قبل ما أسأل الدكتور عمرو، الحقيقة الدكتور احمد بركه هيعلق في نص دقيقه عن حاجه
انا هو بس مساله الترقيع اللي اسالها الدكتور عمرو، هو ليس ترقيع على الاطلاق. هو منهج حسب ظروف البلد في الانتقال من نظام لنظام ومرحله لمرحله، بتحتاج الى البناء وفق قواعد ثابته بتوافق عليها المجتمع، وهي معلومه لدى الناخب ويختار هذا المجلس ويختار هذا الرئيس. وبالتالي من الوارد ان يجد نص انتقالي أن يتم الرئيس والمجلس مدتهم وفق القواعد التي تم اختيارهم على أساسها. هذا ما فيش فيه لا ترقيع ولا تناقض ولا إخلال بالمبادئ.
جميل.
أو قد تجرى انتخابات حسب
يعني ظروف المقتضيات. رئيس الجمهورية بحسب صبحي يلاقي سلطته كلها تغير بأشرف
حسب إن أراد
ويقبل ذلك.
هذه إرادة الشعب يقضى عليها، إن أراد أن يتمم على إرادة الشعب يتمم، إن لم يعجبه فليستقل وتجرى انتخابات. المهم لماذا كل ما هو دين يخيف؟ والإجابة هنا، كل القيم الإنسانية رفيعة.
العبادة. لماذا كل ما هو دين
يخيف؟
طيب انا
لماذا نقذف؟
هقف بدي ضروري، لاني محتاج اساله السؤال ده لسببين. اولا بعض الناس اللي قالت نعم للدستور اولا دكتور عمرو كان عندهم، سيبني بقى اقولها كده بالبلدي بتاعنا، هسس من فكره ايه الاخوان هم الاجهز. السؤال عايز اطرحه لاسئله او في ثلاث اشكال، ثلاث فقرات السؤال. واحد، كنت فين على مدار تاريخ السادات ومبارك؟ بنتكلم مثلا في 40 سنة أو 42 سنة. السؤال الثاني، حضرتك لما نيجي نلاقي ناس مش محسوبين على التيار الإسلامي زي الدكتور عمرو حمزاوي، زي الدكتور وحيد عبد المجيد، زي الدكتور رفيق حبيب وهو قبطي، زي الدكتور عمرو الشبكي، رافضين تماما فكرة إن احنا نتحرك ونتجاوز إرادة الشعب، هل الطبيعي احنا سألنا سؤال كده كنتوا فين؟ السؤال الثاني، معانا ناس ما بينتموش للتيار الإسلامي ورفضين تماما فكره ان احنا نتجاوز اراده الشعب انه قال نعم للتعديلات الدستوريه، ليه الاصرار على اننا نصور للناس انه الموضوع كله دين؟ يعني ايه السبب اللي بيخلي اللي بيقولوا نعم للدستور اولا عمالين يحركوا الجيم في سكه الدين، مع ان دول اساسا مش محسوبين على الطريق الديني خالص؟
لا كنا فين خلي الدين؟ لا احنا كنا موجودين، وكنا موجودين وبندافع عن قيم ومسل أساسية.
كويس.
وكان أكتر الناس اللي كان بيدافعوا عن مسألة محاكمة الناس أمام القضاء الطبيعي ومنع المحاكمات العسكرية للجميع، واللي كان بيتعرض ليها إخوان المسلمين بشكل أكثر من بشع.
جميل.
أكثر من بشع.
حلو.
مسألة الحريات ومسألة دي بالفعل يعني لا مزايد عليها.
لا ده انا مش بناقشك في ان انت كنت فين، مش
مليش دور.
لا انا قصدي لا مش لا انا قصدي بتكلم كانوا فين كقوة سياسية معتبرة لما تنزل الشارع تحس ان ليها ويت، تقل، شداد،
كل
متان.
كل الناس ما كانت النظام عمل حالة من الاخصاء للاسف في التعبير لكل القوى السياسيه اللي كانت موجوده.
نعم.
والكل شارك في كل وكل استجاب لهذا، بما فيهم جماعه الاخوان المسلمين.
نعم.
جماعه الاخوان المسلمين دخلت انتخابات مجلس الشعب ودخلت انتخابات مجلس الشورى، وحذرنا قبل كده وقلنا يا جماعه واتكلمنا كتير جدا جدا لا دخول للبرلمان، الدخول للبرلمان تعزيز شرعيه النظام، ودخلوا الانتخابات. مش هم اللي دخلوا لوحدهم، دخل ودخلت القوى المدنيه ودخل الوفد ودخل التجمع ودخل ناس كتير، لكن كنا بنتكلم على ان ده تعزيز لقدره وشرعيه النظام. طيب. فكان بحيث الوجود كان الناس موجوده.
طيب.
وكان الناس بتقول كلمه حق.
جميل.
الامر الاخر متعلق ب ان احنا مطلوب مننا في موضوع الدستور الانتخابات اولا، ان احنا نجري انتخابين شعب وشورى، وشعب وشورى في ايه؟ مع بعض. احنا عندنا نجري انتخابات واحده الدنيا كلها بتقف.
طب ما احنا جرينا انتخابات يا دكتور عمرو
عمر في غير مسبوق.
لا لا قصدي هتيجي انتخابين اثنين عملنا انتخابات التعديلات الدستورية والعالم كله قاعد يغنينا على الروابة الديمقراطية والشياكة
والهدوء مستحيل عن الشعب. ده انت دخلت في معارك طاحنة وما بالك ما بالك مسألة اختيار ممثلين شكلها ايه والوضع في مصر والعشائر والجهويات والعصبيات والعنف والرشاوة.
ده حلو جدا. يعني حاج مش شايف انه
بتعمل انتخابين.
حاج مش شايف انه انا معلش بكرر اسئلتي حاجات كتير ليه. مش شايف حضرتك انه الاستفزاز الحاصل ان انا جاي اقول انا هجمع 18 مليون توقيع. طب ما هو كانوا فين اساسا ساعة الانتخابات؟ يا طالما انت قادر انك انت تحشد 18 مليون صوت يقولوا نعم للدستور اولا.
انا معاك في دي، انا معاك تمام، واللي بتقوله كلام صحيح، لكن انا مش دفاع على الطرف الاخر، لكن انا مستشعر ان بالبلدي كده زي ما انت بتقول اتضحك عليه. يعني بالبلدي كده تم تدين الاستفتاء، بالبلدي كده تم الناس استفزت على مساله الماده الثانيه من موضوع الشريعه
طب عيني في عينك وهسالك سؤال. تتصور انه لو فضلنا على الوضع اللي انتوا عايزينه الدستور اولا؟
لا هقول جمله، انا مع الحل التوافقي على فكره.
لا ما اقصدش انا لا عايز اقول جمله ثانيه،
انا مش مع القانوني.
حاضر. لا
ولا مع الخصبانيه.
حلو.
يعني مع لا مش مع الانقضاض ولا مع
لا ده هو السؤال اللي انا بقوله لك.
ولا مع
السؤال اللي انا عايز اسالك ليه عيني في عينك فيه. بس هم بيقولوا ان احنا نضحك علينا انه يعني برضو تدين السياسه حرك عواطف الناس، نعم للجنه لا للنار، رغم ان كان سلاح مشروع كل واحد واخد شعارات معينه.
يا استاذ خالد
لا ده انا بتكلم هم يقولون هذا. انا عايز اسال، هل تتصور انه كمان 3 4 5 شهور مزاج الشعب المصري هيتغير؟
ربما يتغير. ده في سويسرا كل ما ينقلوا نافوره ولا بتعملوا استفتاء، طب ما نعمل استفتاء تاني على الدستور اولا ولا الدستور ثانيا ولا
طب ما هي السؤال بس هل الشعب المصري اللي طول عمره ما كانش له يعني في حاله اقصاء تام في اللعبه السياسيه متصور ان هو ببساطه شديده نفضل رايحين جايين معاه
نغير
نقول له اوكي وبعد ما نقول له لا رافضينك؟
لسه دكتور احمد بيتكلم على ان اعلان دستوري في الاول ولما حسينا ولما استشعر استعار السلطه ان هو غير كافي عملنا اعلان دستوري ثاني.
ده لازم يطلع،
ما كان لازم يطلع
بالضروره
في بعض
وبحكم اللزوم
ممكن امكانيه. وزي ما قال الدكتور يحيى الجمل ان كل مواد الاستفتاء لما دخل اعلان الدستور
ما بلاش الدكتور يحيى الجمل
تماهت. ليه ما هو الراجل دقيق قانوني كده كل تماهت دخل اعلان الدستور. طب ما نعمل ترقيع، اذا كنا عايزين نعمل ترقيع للدستور الاساسي مش هنعمل ترقيع للاعلان الدستوري؟
طيب هو السؤال
الامر الاخر بيقول عليه الدكتور احمد مهم قوي، موضوع الجيش واللي هدينا ميراث وان الذين لجنه تعديل الدستور ربما تغيير الدستور هتضع الدستور الجديد امام القوات المسلحه او امام الجيش او امام السلطه اللي هي قد تستبد لا ده مش صحيح. يجب ان
الواقع نقول له
إيه؟ الواقع التاريخ بيقول كده
100 سنه
التاريخ بيقول اللي انت بتقوله
100 سنه
لكن الواقع دلوقتي بيقول كده.
وما يضمن لك شعب
جيش 52 لا يمكن يكون جيش 2011.
ده كلام انا معاك
غير طبيعي.
انا معاك في هذا. انا معاك.
طب انا عايز اسالك حاجه.
مستقبل الشعوب يا دكتور لا يبنى بعيدا عن عبره التاريخ.
نعم.
المجلس العسكري نفسه اخذ عبره التاريخ.
المجلس العسكري
وحدد لحظه بس يا فندم لحظه دكتور
المهانه
لحظه دكتور
اللي اتعرض لها مباراه
لحظه دكتور لحظه دكتور
اللي هو عملها في نفسه على فكره محدش
لحظه حاجة. دكتور
نعم.
المجلس العسكري نفسه
نعم.
المجلس العسكري نفسه اخذ عبره التاريخ ولم يرغب في انتاج اعاده انتاج تغيير 52 وحدد ميقات معين لنقل السلطه والتزم بالسلوك اللي قلت لك عليه الانتقال المنضبط. هذه خبره تاريخيه استفادنا المجلس العسكري استفاده عظيمه وكانت الفائده كلها للشعب المصري في النهايه. فلا يعني يليق بنا ونحن.
طب ده خليني اسالك حاجه دكتور عمرو مهمه قوي
ان نكون عند مستوى الحدث ونستفيد من عبره التاريخ
عشان انت هتسيبنا وتمشي. سؤالين الحقيقه. انتخابات الجزائر
ما انا بس لازم في حاجات
الناس جميل طبعا بطول. انتخابات الجزائر حصل انقلاب على الديمقراطيه. انتخابات حماس حصل انقلاب على الديمقراطيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعض الناس بتقول ان حمله الدستور اولا تهدف لضرب التلاحم اللي موجود ما بين الجيش والشعب. رد حضرتك
ضرب الجيش والشعب ليه؟
النهارده احنا يعني بنعمل كارت ضغط على القوات المسلحه غير طبيعي. القوات المسلحه
احنا لا
المجلس الاعلى قايم بدور صلاحيات رئيس الجمهوريه.
انا بواجهك دلوقتي 2 ضد 1.
لا والله العظيم لا انا بطرح لك والله تسالته الناس وهسال نفس الكلام.
انا عمري ما كنت بقول الضغط على المجلس العسكري عشان يتبنى مساله الدستور اولا. انا مش مع اخذ هذا الراي وتبنيه بالقوه.
نعم.
بالمره خالص.
نعم.
وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك مش مع التمسك بذرائع قانونيه بحيث ان نغضب طرف انا مع المفاوضة المساومة. وهي سياسة. السياسة عبارة عن ايه؟ مفاوضة ومساومة واخذ ورد وهات وخد.
جميل.
ونطلع من القصة دي بمعادلة لغالب ولا مغلوب. يعني كل الناس تحقق اغراضها. فاللجنة ديت عندما تتشكل ويكون الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة وكل التيارات الدينية كمان الموجودة بالسلفيين وغيرهم. مقعد له حجمه داخل هذه اللجنة. ايه المشكلة؟ حققت الغرض. وفي نفس الوقت طرف عملنا البناء بناء سليم. لك ان تتخيل على سبيل المثال البرلمان الموجود حاليا اللي موجود في الدستور اللي فات كان حوالي بتاع اكتر من 30 مادة بتنظم البرلمان. هل يكفي ان يكون له مادة واحدة في الاعلان الدستوري؟ البرلمان جاي يشتغل ازاي؟ عمل لجنة تعديل الدستور، عمل لجنة لجنة المية. طب هيشتغل ازاي؟ هيشتغل ازاي؟ هيقعد فاضي؟ الناس اللي انتخبوا دول هيقعدوا عاملين كده لغايه 6 شهور لما وحال البلد كله واقف وهيتم برضه السلطه التشريعيه موجوده للمجلس العسكري.
لا.
المجلس
العسكري غير صحيح.
لا غير صحيح زي ما هو.
لا.
في مادة واحدة في الاعلان الدستوري.
ارجع بس اشوف الدكتور يحيى الجمل لانه هو صاحب جدل كبير، وارجع في التقرير صغير ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
انا قلتها صراحه وبوضوح انه الدستور اولا.
يعني راي حضرتك الشخصي كمستشار كبير ان الدستور اولا،
كاستاذ قانون دستوري
ان الدستور اولا.
الدستور اولا. لكن ظهر في الايام الاخيره توجه ايجابي بيحاول يجمع بين كل الاراء عشان خاطر، لانه في فريق كبير من المصريين منظم ويرفض. أتنكر لل 18 مليون هي الإعلان الدستوري صدر بناء على ما نسميه الشرعية الثورية. البيان الدستوري اللي فيه 62 مادة صحيح في بعض المواد اللي صفت عليها، لكن هذه المواد اللي صفت عليها دخلت في إطار البيان الدستوري العام الذي يقوم على فكرة الشرعية الثورية. إذا رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعدل عن هذا القرار إلى قرار آخر يراه أوفق لا حرج عليه ولا تسليم. إنما أنا بقول هناك رأي قوي في الشارع المصري منه رأي الدكتور الأخ عصام وأراء أخرى كثيرة بتقول إنه إحنا نلتزم بالانتخابات أول.
سؤالين. طبعا ده نائب رئيس الوزراء، يعني هم المفروض ما يجي يتكلم بشكل فيه حياد، لانه مش معقولة اشعر وانا نائب رئيس الوزراء ان انا شبه تحريض للناس على مخالفة الديمقراطية بهذا الكلام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين حاجة بتقول انه اقصى تقدير للاسلاميين لما يخشوا اي برلمان هياخدوا 13%.
وعندك قطعات الراي اللي قال كده.
لا انا عارف، انا بنقل على حضرتك الراي اللي قلته. انا هفترض انه الكلام بتاع حضرتك ده فعلا استطاعات الراي دي صحيحه وجميله جدا. التخوف جاي منين بقى؟ يعني اذا كان اللي هيبقى داخل المجلس والبرلمان هم 13% اسلاميين والباقي ال 78 ولا ال 77.
التخوف جاي ان احنا بنعمل هيكل جديد للدوله المصريه مبني على دستور. الدستور صانع المؤسسات، مش بس ومش بحد العلاقة بين أفراد المجتمع والمؤسسات، ده كمان صنع مؤسساته الرسمية قضائية وتنفيذية وتشريعية اللي بناء عليها هنتكلم على البرلمان هيتعمل ازاي، سلطات البرلمان ازاي، سلطات الرئيس ازاي. لما اجي نعمل وضع معكوس اساسي يبقى ايه الوضع؟ لما اجي ابدا انا بالانتخابات والانتخابات ونعمل انتخابات رئاسيه كمان ونبدا بعد كده نتكلم على الدستور، ده وضع معكوس. ده وضع معكوس حقيقي. لما تيجي تتكلم عن تنفي وجود هيكل، يعني ده 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 شيء غريب. وتعقد انتخابات في هذا المناخ الفوضوي اللي في الشارع ده، لك ان تتخيل. ودي نقطه يمكن ما حدش كتير التفت ليها.
لو هي
عارف الدكتور احمد شفقه ولا لا في قانون الشحوه السياسيه، قانون الشحوه السياسيه رقم الفاضل سنه 56 حتى الان تعديله ل 14 رقم 14 بيقول ان رئيس اللجنه ليه حق ان يستدعي قوات الشرطه وقوات الجيش لو حصل فوضى داخل اللجنه. تخيل في التعديل رقم 15 اللي هو اللي كان من شهر فات يتشال كلمه قوات الجيش. فده وقته، ده اذا كانتش موجوده لازم نحطها. يعني
نعم.
ده مناخ بيوحي ان احنا داخلين على مرحله الفوضى فيها هتكرس بموضوع الانتخابات، بموضوع اذا جرت حتى في الوقت الحالي، حتى بغض النظر الدستور اولا ولا ثانيا ولا الانتخابات اولا، لكن موعد حتى الانتخابات دوت محتاج عاد تفكير فيه بشكل غير عادي.
طب وهو هل قبل كده يا دكتور عمر برضو عشان حاجة تنتقل
وداخلين الشعب بسرعة مع بعض،
لا سؤال، هل كان قبل كده ما بتحصلش مشاكل في لجنة الانتخابات ايام الحزب الوطني؟
بتحصل،
ما كانت حصل تزوير وبلطجة وقصص وروايات وحكايات.
كان النظام الاستبدادي بشكل غير طبيعي لدرجة انه خاضع، بيستطيع ان هو للأسف بيخضع كم كبير جدا من ضعف النفوس، ويخيف حتى كمان الناس سليم النية.
نعم.
يعني كمان يعني كم الطغيان وكم الاستبداد كان غير طبيعي، ودي حضرتك شفت. نعم. بس أم الدولة كان بتعمل ايه والنظام كان بيعمل ايه لإرهاب القوى المعارضة وانصاف رجاله.
طيب انا عايز معاك كلمة اخيرة قبل ما تسيبنا دكتور عمر، شايف ان هذا الجدل كيف يحسم، جدل ان احنا البيضة ولا الفرخة ده نحسمه ازاي؟ لان كتير من الشعب والله مش بهزر، استفتاءات كتير من الناس مش رافضه فكره، بس فكرتي انا بقولك حتى بما فيهم ليبراليين.
أنا عمري ما كنت مع اي حل يغضب اي طرف او يرضي طرف على حساب طرف. يجب الوصول لمعادله اللي هي لا غالب ولا مغلوب، واللي انا قلتها ان احنا نشكل لجنه توافقيه بتحقق وجود القوى الاسلاميه داخل اللجنه دي بشكل اكتر بكتير قوي من ما هي كانت تتوقعه. وان لم يكن هذا الحل التوافقي مقبول لدى كافه الاطراف، فيكون لي لدينا الحل الثاني، انها نضع مبادئ عامه حقيقيه، مش مبادئ عامه مثل وقيم، لا مبادئ عامه حقيقيه، ونتجه للدستور بعد كده.
قبل ما تسيب بقى السؤال الاخير،
نعمل
لازم اديني وقت دكتور،
نعمل الدكتور احمد بيقول عليه، نخلي الدستور تاني بس نكون نحط مبادئ ماش قيم ومسر.
طيب.
مبادئ دستورية عامة حقيقية وليست وحدة.
السؤال الأخير عشان يرد الدكتور أحمد بركة، افرض ان اللجنة الدستورية دي حضرتك اللي بتتكلم عليه او اللجنة التوافقية دي من 100 واحد بعد ما شكلناها ناس اعترضت، نوصل لحد فين بالقصة دي؟ ما هتيجي تكلمه يقول لك ايه، ما احنا قبل كده عملنا قلنا نعم
واتفقت عليه. يعني انا والدكتور احمد كده ما نقدرش نقعد احنا الاثنين واحنا الاثنين على طرف نقيض دلوقتي من الموقف، من الموقف دوت ما نقدرش نعد حوالين كده 20 اسم لا غبار عليها، البلد دي ما فيهاش 20 30 40 اسم.
لا السؤال مين اللي هيختار؟
ناس محايده
يعني الشعب يقول لك انا عايز
اسال. انا بقول لحضرتك
انت تجاهلتني ليه وانت بتختارهم؟
انا بقولش نجيب نتوافق وخاضعين على توافق اكتر.
رد حضرتك دكتور احمد قبل ما نمشي الدكتور عمرو دقيقه وبعدين نكمل.
الحقيقه انا كنت هقول السؤال اللي يثير لماذا كل ما هو ديني مخيف، القيم الانسانيه الرفيعه، العداله، المساواه، تكافؤ الفرص، حرمه الانسان في دمه وماله وعرضه وحريته الشخصيه وحرمه حياته الخاصه وحرية تملكه وتصرفه وصيانة حياته وكرامته الإنسانية، كل هذه المبادئ والقيم عرفتها البشرية من الأديان ولم تعرفها نتاج عقل بشري.
جميل.
إطلاقا.
جميل.
وبالتالي إلصاق الاستبداد والتخلف وما شاكل ذلك من ولو بالإيحاء والإيماء بالأديان خطأ وظلمة وتزوير على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الواقع.
جميل.
وبالتالي الإنسان يعني نموذج الدولة الثيوقراطية اللي فيه تأليه الحاكم البشر بعضهم لبعض او حكم الناس بدعوى انه تفريض الهي، هذا لا علاقه له بالاديان، انما سقطت فيه البشريه حينما انحرفت عن الاديان.
جميل.
وبالتالي من التزوير ان يقال هذه دوله دينيه اطلاقا.
انا معك
ده كلام مبدئي
لابد ان وانا احيي فيك هذه الروح. وكمان على فكره حاجه مهمه قوي، ان دي ملفتة للنظر، ان كافه كلام عن الاخوان عن حزب الحريه والعداله من ساعه الثوره لحد دلوقتي ما فيش اي حد جايب سيره موضوع الاسلام هو الحل، لان منهم هم كمان، فده يعني شيء
جميل.
وان كان فكر المجتمع المصري كله مبني على فكر ديني ولا يمكن نفي هذا الموضوع
بصراحه. انا عشان الدكتور هاشم ربيع مرتبط الحقيقه بموعد لازم يخرج حالا، هاخد فاصل وارجع اوصل حديثي مع الدكتور احمد ابو بركه، خليكم معانا. عدنا بعد الفاصل مع الدكتور احمد وبركه، براحتنا بقى مفيش معارض يعني نقدر نتكلم. دكتور احمد الحقيقه برضو بشعر انه منطق بتوع الدستور، اولا والله بدون تحيز يعني في نوع من انواع الضعف والالتفاف. يعني هل احساسي كمصري مواطن بعيد عن اي انتماءات لاي احزاب والله صحيح؟
هو بكل تاكيد، لان احنا مشكله حياتنا في الاعوام السابقه كلها هي انحصار فكرة القانون عن مكانها الطبيعي في المجتمع. الدولة فكرة قانونية
لا معنى لوجودها دون الانضباط بحكم القانون.
نعم.
وده مبدأ أشار للإسلام وسبق به الشرائع كلها، كل عمل ليس على أمرنا فهو رد.
نعم.
وبالتالي أساس سيادة القانون، فكرة سيادة القانون في الدولة باعتبار خلق قانوني فكرة تعلو ما عداها. وبالتالي لما نحط منهج معين وناخد عبرة في التاريخ وننتقل بالثورة في إطار قانوني منضبط ووضع آلية للوضع ضد الدستور واستفتي الشعب، يجب أن تعلو هذه القيمة كل المصالح وكل الأهواء وكل الأغراض.
جميل.
وبالتالي محاولة الالتفاف عليها وهدمها في مراحل البناء الأولى مسألة خطيرة غاية الخطورة على الثورة وقيامها ودماء الشهداء وتاريخ الشعب وكل النضال الذي قدم في الأجيال السابقة. هذه الثورة ليست ثمرت جهة هذا الجيل فقط،
نعم.
لأجيال طويلة وأعمار طويلة فنيت،
أيه.
من أجل هذه اللحظة التاريخية.
نعم.
وبالتالي عدم إعلاء كلمة القانون والاحترامها والتمسك بها كأساس وحيد لبناء الدولة والمؤسسات أمر خطير جدا وأمر مخيف وأمر مرعب. ولذلك حتى الصحافة الغربية النهاردة بتتحدث بتقول إن الليبراليين في مصر غير مؤمنين بالديمقراطية، وأن من كانوا يتهمونهم بأنهم زي الإخوان بتكلم عن الإخوان صراحة أكثر ديمقراطية وأكثر تمسك بقيم الديمقراطية من الليبراليين في مصر الآن.
جميل.
من تقييم كل هذا الواقع.
جميل.
ودي مسألة مركزية. اللي أثير من كلام الدكتور عمرو لما قال إن دخول انتخابات الإخوان أو غيرهم عزز شرعية النظام إطلاقا، مجلس 15 هو المجلس الذي فضح فساد النظام كله، الخصخصة، نهب المال العام، فساد الأراضي،
طلبات الإحاطة اللي تقدمت كتير،
آلاف الطلبات
العبارة
وقياس الدم، كل الرأي العام في حالة يعني احتقان ضخمة لدى المجتمع المصري، كانت أحد أهم يعني أنواع الوقود المحفز للشعب المصري في الخروج والتضحية بكل شيء من أجل حريته. المثال النموذجي حينما كانت توصد أبواب البرلمان أمام النواب بحكم الأغلبية الميكانيكية وتجهد الاستجوابات وطلبات الإحاطة والانتقال النائب العام وتقديم بلاغات وعمل تظاهرات في الشارع أمام مجلس الشعب ووقفات احتجاجية في كل المواقف، في مادة حالة الطوارئ، في تفويض رئيس الجمهورية، في عدم مناقشة استجوابات الفساد كلها، وأن يأتي الجماهير تقف مع النواب أمام مجلس الشعب، كان بداية حق عملية الاحتجاج الجماهير المنظم الحاشد لقوى الشعب كلها كمقدمة مهمة لما حدث في ثورة 25 يناير.
طيب أنا معايا حاجة برضو دكتور عمرو كده، يا دكتور أحمد أسف عشان الوقت ده، حاجتين. الناس اللي راحت قالت نعم للتعديلات الدستورية كانت بتتكلم عن خوفها من حالة فوضى. هل الجماعة اللي بيتكلموا عن الدستور أولا مش شاعرين إن إحنا بنعيش بدون مؤسسات وعايشين في فراغ تشريعي، فلو فضلنا على كده هتستمر حالة الفوضى؟
ده كلام مهم جدا. وبالتالي الانتقال للبناء والمسارعة في الانتقال للبناء وأن تبنى المؤسسات بالتوازي، مجلس الشعب، لجنة تضع دستور، ثم انتخابات رئاسة بعد ذلك، ونسارع في هذا البناء. ليه؟ لأن حكومة تنسيق الأعمال بطبيعة الحال غير مؤهلة بحكم تكوينها وبحكم طبيعتها لأن تمارس إجراءات استراتيجية طويلة الأمد.
نعم.
عندنا ملف الأمن يحتاج إلى سياسات من هذا النوع.
نعم.
ملف الاقتصاد يحتاج سياسات من هذا النوع. ملف النظام الاجتماعي.
نعم.
البطالة والفقر وكل مشاكل العشوائيات وأطفال الشوارع وغير ذلك من الأسعار والتلوث. نعم. إلى آخره، كل مشاكل التنموية.
نعم.
التنمية الإنسانية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، كل ذلك يحتاج إلى سياسات من هذا النوع. الحكومة الانتقالية أو حكومة تنسيق الأعمال ليست مؤهلة وليست طبيعتها مؤهلة لأن تباشر حلول جذرية لكل هذه المشكلة.
نعم.
وبالتالي فلابد من حكومة منتخبة تحملها أغلبية شعبية حقيقية لكي ننطلق إلى البناء. وبالتالي الكلام على ان الاستفتاء كان ضحك على الناس او الناس صوتت تعلم، هذا تسفيل الشعب المصري وجريمه في حق الشعب المصري مرفوضه بكل اشكال الرفض، ويجب على كل من يعني هيعاقب عقاب اليم وعقاب الشعب لا يعني مؤلم.
نعم. طيب احنا معانا على الهاتف المهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسه بريدجز فاونديشن او جسور للتعريف بالاسلام. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا في الاستوديو الدكتور أحمد أبو بركة، العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة.
أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا بيك
دكتور فاضل أو مهندس فاضل. حضرتك عملت حملة بالأدب، هنعلم سويرس الأدب.
نعم.
وصلت لحد فين؟
والله أنا شايف استجابة كبيرة وتزامنت مع يعني دعوات أخرى موجودة على الإنترنت، ووصل الامر الى 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 اعداد بعشرات الالاف تكسر شرايح موبينيل. استجابه كبيره.
نعم.
استجابه كبيره، ولكن انا بيؤسفني ان بعض المسلمين بيسخنوا. انا عشان كده قلت بالادب، سنعلم سويس الادب، مش عايزين ولا تعليق الخارج، مش عايزين حتى نغير معاملتنا مع أصدقائنا ومع أخواننا ومع جيراننا المسيحيين.
نعم.
يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى.
جميل.
هذا الرجل أخطأ ويجب أن يعرف أنه يجب أن يدفع ثمن هذا الخطأ.
طيب.
الأمر الثاني، أنا أصلا أول واحد غيرت الرقم بتاعي من موبينيل إلى شركة أخرى بنفس الرقم بتاعي. الناس لا تعرف أن في مصر قانون يسمح للإنسان أن يأخذ رقمه كما هو 012.
نعم.
واخده أطلع على أي شركة.
نعم.
وهذا الرقم بتاعي. الناس لا تعرف ذلك. أنا غيرت هذا الكلام من سنة ونص أو من سنتين، وما كلموني أنت بتعمل كده ليه؟ قلت لهم عشان خاطر سياستكم الإعلانية. السياسة الإعلانية بتاعتكم بتستخدموا فيها المرأة بشكل معين، بتستخدموا فيها، هذا أمر فيه إسفاف، هذا أمر فيه محاولة لتغيير الثقافة، فأنا بعد إذنكم أنا مغير.
مقال حضرتك في الجريدة النهاردة باشمهندس فاضل مقال ممتاز اسمه لماذا أثارني اعتذار المهندس نجيب ساويرس.
نعم.
حضرتك فكرة المقال كانت دايرة على إيه؟
بص حضرتك، أنا يعني الراجل الاعتذار بتاعه هو اللي أثرني، مش الصوره السخيفه اللي هو نشر.
نعم.
انت عارف انا راجل كنت يعني انا بشتغل في التعريب الاسلامي في الغرب، واحنا في الغرب متعودين على السخافات.
نعم.
واوعى تكون فاكر حضرتك ان الرسوم المسيئه ولا الحاجات ولا حرق القران ولا الكلام ده كله، يعني احنا في الغرب كمسلمين بندق على كل حاجه. لا والله، ده احنا بنعدي 100 حاجه ونفوت ونمسك في حاجه واحده بتكون كبيره شويه وبنعملها شغلانه، عشان عارف، فاحنا اصلا متعودين على السخافات. اما الاعتذار نفسه كان اسخف من الرسم نفسه، عشان خاطر يعتذر ويقول انا اعتذر لمن لم ياخذ الصوره على محمل المزاح. لا يا فندم، ما انا فاهم انك بتمزح، هو انت اصلا لا تجرؤ انك تستهزئ بالاسلام بالقصد. انا فاهم كويس انك بتمزح، لكن هذا المزاح اصلا غير مقبول.
نعم.
حضرتك بعد اذنك، احنا كمسلمين لم نعتاد على السخريه ولا على الضحك على الاديان، لا على ديننا ولا على الاديان الاخرى. نختلف مع المسيحية، نختلف مع اليهودية، نختلف مع الهندوسية، الهندوس يعبد البقر، لكن لا نسخر من أحد أبدا.
نعم.
عملا بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم.
نعم. دي حاجة مسألة يجب أول حاجة أن يكون فهمها.
نعم.
الأمر الثاني، البشمهندس نجيب أصلا هو النهاردة من السياسيين الجدد، الراجل خلاص دخل في السياسة وأسس حزب، والله برافو عليه، ده معناه أن يكون أكثر مسؤولية من قبل. ما ينفعش ان هو يبقى انسان غير مسؤول ويمزح مزاح غير مسؤول. هذا مسألة ايضا بتخوفني، ده راجل يعني ممكن يكون عضو برلمان قريب كده باذن الله هيسخف. هذه السخافات، هو عضو في البرلمان، عضو بينوب عن 95% في الدائرة بتاعته هيكونوا مسلمين، هيسخف بهذه الطريقة؟ هل هو دلوقتي لما هو بيطالب حتى بأحقية المسيحي في رئاسة الدولة؟ طب ان شاء الله هو لما يترشح رئاسة الدولة، هو ان شاء الله لما يبقى رئيس جمهورية هيسخف هذه السخافة؟
نعم.
يعني هذا كلام غريب جدا.
طب باشمهندس،
انا خفت على المستوى بتاع السياسيين اللي طالع دلوقتي.
باشمهندس فاضل، عايز اقول حاجه برضو، ليه الاعلام يعني حضرتك مشكورا قمت بهذا المجهود في هذه الحمله واسال الله ان ربنا يتمها لك على خير.
نعم.
ليه الاعلام تصيد للشيخ حسين يعقوب مزحه وخدنا فيها 20 يوم يعني شيل وحط؟
لان الشيخ محمد حسين يعقوب ما بيدفعش مرتباتهم. لكن اللي بيدفع لهم مرتباتهم ولا جابوا سيرته، وده ايضا من الحاجات اللي استفزتني جدا في الموضوع ده. امال فين الشجعان اللي قاموا في موضوع غزوه الصناديق واقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الشيخ الغلبان اللي اسمه محمد حسين يعقوب؟ امال الباشمهندس لما يسخف سخافه زي دي ليه هم كمان ما يتكلموش عنه؟ ده ولا حد بيتناول الموضوع. الامر عجيب يا اخي.
صوره على الهواء الحقيقه حاجه مؤسفه، معرفش بيهزر ازاي. ده اكيد كان مهنج او حاجه، بس ممكن يكون طبيعي يعني.
لا لا لا، ده هزار وده مزاح، لكن احنا لم نتعود على هذا المزاح ولا نحب هذا المزاح، ولازم يفهم كده. هو اصلا لا يجرؤ يقول هذا الكلام بجد.
نعم.
ماشي، هو مزاح، هو مزاح سخيف، لكن لا، لازم يفهم ان هذا المزاح لا في ثمن هيدفعه. لا،
شكرا جزيلا
لذلك ابدا.
شكرا جزيلا باشمهندس فاضل سليمان. هو فعلا يبدو انه نجيب ساويرس كان قاطع شحن. دكتور احمد ابو بركه، عايز حضرتك هاخد من دي عشان نرجع لموضوعنا في تعليق صغير. لو حصل ان التيار الاسلامي كان خسر الجوله دي، زي ما هم بيقولوا انه ده كان دين، مع ان ناس كتير جدا متدين وملتحين ومنتقبات اعرفهم انا شخصيا راح اقول لا للتعديلات الدستوريه، لكن هفترض ان هم اللي كانوا كسبوا الجوله والتيار الاسلامي انقلب وحاول ان هو يقول نعمل زيهم، لا نقول نعم للتعديلات الدستوريه ونعيد الجيم مره ثانيه، كان رد الفعل يبقى عامل ازاي؟
هو اولا ابسط قواعد الديمقراطيه الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب. الف باء.
نعم.
الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب، خيارات الشعب تحترم والشعب سيد الجميع.
نعم.
مبدا سياده الشعب اول ترجمه له أن الشعب صاحب السيادة ويمارسها على نحو المبين بدستور الشعب وبالتالي ليس من أحد أحد على الإطلاق أن يزايد على الشعب أو أن يستنكر فعل الشعب أو أن يعقب على الشعب في خياراته أو أن يسفه الشعب أو يصفه بأنه غرواعي أو أنه غرناضج أو أنه غير ده منهج الدكتاتوريات الإحصائية.
تاني الجبالي بتقول صوتين بصوت يعني
هذه مأساة كبرى عند عند الليبراليين المصريين أو من يسمون أنفسهم
ده تحقير للناس يعني
وبالتالي ده وجرائم ترتكب بحق الشعب المصري وعقاب الشعب المصري أليم. عوضنا التاريخ كده وسيرون عقاب الشعب المصري لهم جميعا كل من سفه الشعب وسخر من الشعب وقال الشعب غير ناضج وانه لانه صوت على معدين او على ازاز الزيت او على ما يقال من غير ذلك من الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري سيعاقب عنها عقابا اليما من الشعب المصري نفسه. القضيه بتاعت المهندس نجيب الصغير
نختم بيها ان شاء الله.
لا شقين
اتفضل.
الشق الاول اللي اصغت له حضرتك او ده الشق الثاني مساله الاعلام. عندنا ازمه في الاعلام بلا شك ازمه حقيقيه متمثلة في أن عناصر الرسالة الإعلامية من موضوعية وحياد ومهنية ودقة وتوازن حينما تضع كل الإعلام اللي بيسمى خاص ومستقل اليوم على هذه المعايير تجد مئات بل آلاف الملاحظات عليه سواء كان إعلاما مرئيا أو مكتوبا.
نعم.
والأمثلة أكثر من أن تحصى.
الفلوس لها ثمن
بكل تأكيد. نعم. مش كده وبس.
نعم.
الاستبداد من طبيعي من طبيعيه أن يفسخ القيم الأصلية في نفوس الناس.
نعم.
وبالتالي من ثمر هذا التفسيخ أن هناك بعض الناس يمارسون السياسة عن طريق وسيلة الإعلام لا في الشارع بين جمهور العمل السياسي.
نعم.
ليس بين الشعب السياسي.
نعم.
فيأتي بصحيفة ويمارس السياسة من خلال أو قناة تلفزيونية يمارس السياسة من خلال.
نعم.
ويعبر عن رأيه وده متفسق التصاق شديد أو مرتبط بطريقة التناول اللي تناول بقى السيد نجيب ساويرس ما. نعم. هذا الأمر المسيء. نعم. واللي هو بيعتبر انه يعني يعني كما يقول بأنها مصحة لكنها مصحة غير مقبولة وهي جريمة سقط.
نعم.
فيها.
نعم.
وهناك بلاغات قدمت ضده من كثيرين.
نعم.
وأثارت استياء الشعب المصري كله.
نعم.
مسيحيين ومسلمين.
نعم.
لأن الشعب المصري شعب متدين شعب يحترم الديانة.
جميل الحاج بتأكد على النقطة دي ليكونوا فاهمين ان احنا عايزين نحولها طائفية
اطلاقا اطلاقا. الشعب المصري كله بمسيحيين ومسلمين شعب عظيمة في نفسه قيمة الدين مولدة لطاقاته. هل تعلم ان انجاز الشعب المصري العظيم في التاريخ الحضارة الفرعونية لم ينتجها الا من خلال منظومات الدينية.
نعم.
حين إيمانه وحين عدم إيمانه وإبداع يعني ذهول البشر من إبداع هذا الشعب حتى اللحظة رغم أن البشرية تقدمت كثيرا في المواد التكنولوجية والمادية.
نعم.
وجابت إبداعات مذهلة أكثر مما في الحضارة لكن يظل مكبر. ليه؟ لأنه شعب من خلال منظومته الدينية دي عرف التنظيم قبل أن تعرفه الدنيا.
نعم.
وعرف الحضارة قبل أن تعرفها الدنيا وصدرها للعالمين وبالتالي ده موطن تميز حقيقي لهذا الشعب.
نعم.
ويرفض رفضا كاملا كل من يمس هذه القيمة فيه. نعم. سواء كان مسلما او مسيحيا وبالتالي عمل نجيب ساويرس مرفوض رفضا شعبيا مصريا مسيحيا واسلاميا وغير مقبول وسيعاقب عنه نجيب ساويرس بعقاب الشعب قبل اي عقاب اخر.
شكرا جزيلا دكتور احمد بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة. طبعا الاستفتاء اللي جالنا ايمان نعم يقصد الاساءة وهذه عادته. ساويرس لا يستهزئ بالمسلمين فقط بل يتمنى ان تكون مصر نصرانية. مجدي عباس لا والف لا يا ساويرس. ام احمد دمياط ارجو من الشيخ خالد نقش السماء الازهرية حاضر. السلام عليكم لا للمعونة الاجنبية ده كان امبارح امي. ام جهاد نعم يستهزئ بالمسلمين. امة الله حركة غير ذكية منه خسر كثيرا وليه ما يقصدش ما هو نقط. السلام عليكم ورحمة الله نعم يقصد الاستهزاء. إناس سعد عندما يستهزئ أحد من الإسلام في هذه الأيام فأكيد أنه يقصد ويعي تماما. أم تامر نعم يتعمد. رضا حسيني نعم ساويرس وقناته يتعمدون. نعم ساويرس متعمد. أم صالح يعني الحقيقة فاتن ممدوح محمد علي مقلي دريم عادل صبحي محمد عوني حسين عامر حامد علي من دير مواس كل الحقيقة الرسائل أم حبيبة أم أحمد كله جاي بيقول نعم هو يقصد. أنا الحقيقة شايف إن دي سقطة ما ينبغي أن تمر مرور الكرام. الإعلام الساورسي من خلال اليوم السابع ومن خلال المصري اليوم ومن خلال أون تي في ومن خلال التعامل مع القنوات دي أتصور إنه ما كانش منصف في النظرة الموضوعية للضغط على نجيب ساويرس ليعلن اعتذاره بقوة في جرايده في كل محطاته لأنه ده إعلام الحقيقة واضح إن الفلوس بتفعل دور كبير إنهم تجاهلوا الإساءة لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من سنن أمهات المؤمنين لكن بقي إن إحنا نقطع أي شيخ يقول كلام مش على مزاجكم. أشوفهم بكرة في حلقة مهمة جدا عن الوهابية والرد على إبراهيم عيسى والدكتور أحمد عبد ماهر والأخ اللي كان معاه في حلقة الميدان امبارح. تتمسوا بألف خير.